أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. حياكم الله أخواني أخواتي على الخير والمحبة، نلتقي في درس جديد من دروس شرح كتاب أصول الحديث لسماحة الشيخ الفضلي قدس سره الشريف. ذكرنا في الدرس السابق إخواني أخواتي بارك الله فيكم أن لدينا نقاط. النقطة الأولى كمقدمات يعني أن الاستعمال استعمال اللفظ على ثلاثة أنحاء، تارة يكون حقيقة وأخرى يكون مجاز وأخرى يكون غلط. ثم أغلب ألفاظ العلوم بمختلفها تكون معانيها معاني اصطلاحية، معاني اصطلاحية خاصة بأهل ذلك العلم. لذلك دائما عندما يبدأون يعرف المصطلح مالته يعرفه بالمعنى اللغوي ثم بالمعنى الاصطلاحي، ولهذا يفترض بنا أن نركز ونفرق بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي. هسه هذا ليش أقوله؟ لأنه أساسا المصنف راح يصب بحث على هذا الموضوع ويقول أن بعض العلماء، ويقصد علماء اللغة اللي هم علماء المعاجم يعني نسميهم، شلون عندكم مختار الصحاح للجوهري ولسان العرب لابن منظور وغيره، يقول دولة جاي يوقعونا بمشاكل، ياخذ تعريف اصطلاحي يعرف به لفظ من الالفاظ، شوف، فيخلط ما بين الاصطلاح وما بين اللغه، يملا لك كتاب ايش قدش عرضه بينما هو بيخلط هوايه. عموما، وكذلك ذكرنا في النقطة الثالثة إذا تتذكرون أن ما بين علم وعلم المصطلحات قد تختلف، وضربنا مثال الوجوب. الوجوب في الفقه هو عبارة عن حكم شرعي، يعني الإلزام بدرجة المنع من النقيض، بينما الوجوب في علم الكلام لا، معنى آخر. ومثلنا إذا تتذكرون بوجوب اللطف على الله، قاعدة وجوب اللطف على الله، عفوا. إذا اتضح هذه المقدمات الثلاث، الآن ندخل في كلام المصنف. قال: تناول علماء الحديث بعض المصطلحات العامة في هذا العلم ببيان معانيها في اللغة العربية وفي اصطلاح علماء هذا العلم. هي العادة الجارية هالشكل، يعني من الناحية العلمية أنك أنت إذا بديت لازم تعرف بمصطلحات بحثك أو كتابك. مثلا أنت عندك كتاب اليوم أو بحث اليوم تريد تكتب مثلا في علم الحديث، أكيد أكو مصطلحات راح تتداولها. ذول اللي راح يقرون إذا ما تبين لهم شنو هاي المصطلحات وشنو مرادك بيها، أي معنى يخطر بذهنهم راح يتمسكون به. فأنت لازم تبعد المعاني الأخرى اللي ما تريدها. مثلا قلنا، مثل ما قلنا، مثلا على سبيل الفرض أنت تريد معنى الأداة اللي في علم المنطق، يعني الحرف فقط، فكون تقول أنا قصدي بالأداة ترى الحرف، أريد المعنى المنطقي. تتذكرون ابن هشام، أنتوا أخذتوا قطر الندى، من قالوا له الكلمة قول مفرد، شنو مرادك بالإفراد؟ قال أريد بالإفراد المعنى المنطقي. في المنطق مثل عبد الله، شنو مفرد لو مركب؟ أحسنتم مفتاح الكلمات، أحسنتم. مثل عبد مركب، شنو المركب أخ خالد؟ جيد، هو هذا. شنو المركب؟ المركب ما لا، عفوا، المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، والمركب ما يدل جزءه على جزء معناه. أي نعم يصير، هو هذا، شوفوا هو هذا يصير. فلازم يبدأ يبين المصطلحات اللي راح يستخدمها يستعملها حتى يفهم القارئ أو الدارس يعني شنو يريد بهذا المصطلح، لأنه أحيانا تتشابه المصطلحات. وشفت شلون يتشابه الآن الوجوب ما بين الفلسفة الفلسفة والكلام والفقه مثلا، كله وجوب لكن كل واحد إلى قصد. الأداة بالمنطق والنحو كل واحد إلى قصد، الكلمة بالمنطق والنحو كل واحد إلى قصد، وفي اللغة هم قصد آخر. أول ما يبدأ ابن هشام شنو يقول؟ تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة، بينما في النحو على القول المفرد، بينما بالمنطق على الفعل. إذن كل واحد دا يقصد شكل. فعادة هيك يبينون، أول ما يبين المعنى اللغوي بعد ذلك يبين المعنى الاصطلاحي. المشكلة أن المصنف بدأ يناقش ما بين المعاني اللغوية للمفردات اللي راح يتناولها. زين، راح يتناول 6 مفردات ما بين معانيها اللغوية، لذلك احنا نحاول نبينها حتى من ندخل بها يصير بعد مفهوم عندنا شنو اللي نريده. اول 3 مصطلحات هي عبارة عن الحديث ثم الخبر ثم الأثر. حديث خبر أثر، هذه معناها باللغة شنو ومعناها باصطلاح علم الحديث شنو. أما في اللغة إخواني أخواتي، الحديث في اللغة هو الجديد، تقول هذا حديث، هذا بناء حديث يعني بناء جديد، مو الحديث هذا الحديث يعني اللي دا نتحدث به، حداثة من الحداثة لا من التحدث. جيد، الحديث بمعنى الجديد، هيك يصير في اللغة من تقول حديث يعني من الحداثة. جيد، الخبر في اللغة، الخبر في اللغة النبأ، وجمعه أخبار أنباء. الأثر في اللغة، الأثر في اللغة بقية الشيء، تقول هذا أثر من ديارهم مثلا، آثار، مو عندنا الآثار الآن، آثار بابل وغيرها، شنو البقية يعني ما تبقى من تلك الحضارة مثلا، هذا نعبر عنه شنو أثر، ويجمع على آثار. زين، يجمع على آثار. زين، هذا في اللغة. في الاصطلاح ما هو مرادكم من الحديث والخبر والأثر؟ وبعبارة أخرى في المنطق، أنتم أخذتم النسب الأربعة، نسبة التساوي ونسبة التباين والعموم مطلقا والعموم من وجه، عموم وخصوص من وجه. يا ترى ما هي النسبة القائمة بين هذه المفردات الثلاث أو المصطلحات الثلاث أو الثلاثة في علم الحديث؟ راح تشوفون الخلاف الدائر بين علماء الحديث. قال: ومما بحثوه، هاي المفردات الثلاثة وهي الحديث والخبر والأثر، وذكروا ما بينهما من علاقات دلالية. علاقات دلالية بمعنى أن كل كلمة من هذه الكلمات الثلاث على ماذا تدل؟ هل تدل على معنى مغاير لما تدل عليه الأخرى، أم أن هذه الكلمات مترادفة تدل على معنى واحد؟ إذا كانت تدل على معنى واحد فالنسبة بينها هي التساوي، تقول حديث، تقول خبر، تقول أثر، المعنى واحد، فتصير النسبة بين هاي الألفاظ نسبة التساوي. واضح إن شاء الله. زين، وإذا قلنا لا، كل وحدة تدل على معنى معين، معناه النسبة بينهما هي التباين. وإذا قلنا غير ذلك، فالنسبة إما العموم والخصوص المطلق أو العموم والخصوص من وجه، هذا بعد بحسب ما نبحثه. قال: وخلاصة ما ذكروه في العلاقة، يريد العلاقة يعني النسبة القائمة بين الحديث وبين الخبر، النسبة يعني أحد النسب الأربع. بل قال: وخلاصة ما ذكروه في العلاقة بين الحديث والخبر هي: أولا، آراء، ترى مو رأي واحد، راح يطرح 3 آراء. بل قال: أولا، أن الحديث والخبر مترادفان على معنى واحد. إذن النسبة بين الحديث والخبر إيش راح تصير إذا مترادفين؟ تساوي بعد. الإنسان هو البشر والبشر هو الإنسان، تساوي بعد. الحديث هو الخبر والخبر هو الحديث، النسبة بينهما التساوي. قال أن الحديث، هذا الرأي الأول، أن الحديث والخبر مترادفان على معنى واحد. انتبهوا، ما هو ذلك المعنى الذي يدل عليه الحديث؟ ما هو ذلك المعنى الذي يدل عليه الخبر؟ قال وهو الكلام الذي يكون لنسبته خارج في أحد الأزمنة. هذا شوية يحتاج لبيان. القضية في المنطق ماخذينها اللي هي الجملة الإسمية، خلينا نقول مثلا، وإن كان هي أعم من الجملة الإسمية لكن كمثال نضرب الجملة الإسمية، زيد قائم، زيد قائم، هذه تشتمل على ثلاثة أطراف. أنت تشوفهم طرفين، زيد زائدا قائم، لكن هي في الواقع تشتمل على ثلاثة أطراف. الطرف الأول هو زيد، الموضوع المبتدأ، يعني هنا يسموه مبتدأ هنا يسموه موضوع، زين. الطرف الثاني المحمول، يعني الخبر اللي هو قائم. الطرف الثالث وينه؟ النسبة القائمة بين زيد وبين القيام، هنالك نسبة. لاحظوا هاي النسبة يسمونها معنى حرفي، معنى رابط يربط القيام بزيد. أنت شنو جاي تسوي الآن عندما تقول زيد قائم؟ تريد أن تحمل وتنسب القيام إلى زيد، وتخبر، التفتوا، تخبر عن صدور وتحقق القيام من زيد. إذن هنالك نسبة، وإلا أنت إذا تقول زيد لوحده وقائم لوحده، أكو ارتباط بيناتهم؟ ماكو كل ارتباط. إذا دمجتهم في جملة، هذا التركيب، تركيب الموضوع والمحمول، تركيب المبتدأ والخبر، خلينا نقول تركيب الجملة الإسمية، هذا معنى يسمونه الهيئة، هيئات الجمل، هيئات الجمل معاني حرفية، يعني نسب، نسب. الآن تقول إذا جاء زيدون فأكرمه، هاي شنو؟ أكو نسبة شرطية يسمونها. منين افتهمتها؟ من هذا التركيب، أجيب أداة شرط وراء أداة الشرط، شرط بعد الشرط، جواب الشرط، حينئذ توجد عندي نسبة شرطية. هنا كذلك زيد قائم، أكو نسبة حملية، نسبة خبرية، حملية بالمنطق، خبرية بالنحو. واضح إن شاء الله؟ زين. قال فالمراد إذن بالحديث والخبر هو شنو؟ هو ذلك الكلام الذي تكون لنسبته خارج في أحد الأزمنة، يعني يكون لها شنو؟ يكون لها حيز من الوجود الخارجي، افتراضي طبعا، ها افتراضي. زيد قائم، بلي بلي، زيد قائم إما في الزمان الماضي أو الزمان الحاضر أو الزمان المستقبل. هسه سواء كانت هذه النسبة لها حظ من الواقع أم ليس لها حظ من الواقع، نفس زيد قائم، نفس زيد قائم، إذا تريد تتصورها، تتصورها واقعة أو غير واقعة؟ يعني إذا قالوا لك اضرب زيد، هاي النسبة واقعة؟ لا، غير واقعة. مطلوب منك إيقاعها، مطلوب منك إيقاعها، لحد الآن هي غير واقعة. أما إذا قالوا زيد قائم، تقول هذه النسبة إذا صدقت فهي موجودة في الخارج وواقعة، وإذا لم تصدق شنقول؟ نقول هذه النسبة الخبرية غير مطابقة للواقع الخارجي. أكو نسبة خبرية لكن لم تطابق الواقع الخارجي، بل إذن إما أن تطابق الواقع الخارجي أو لا تطابق. إذا طابقت اتصفت بالصدق، وإذا لم تطابق اتصفت النسبة شنو؟ بالكذب. إذن النسبة بكل الأحوال موجودة، النسبة بكل الأحوال موجودة، غايتها أنها قد تطابق وقد لا تطابق الواقع الخارجي. لذلك قال سواء طابق نسبته، يعني الخبر طابق نسبته الخارجية أم لم يطابقها. بالمنطق إيش قالوا؟ شنو الخبر؟ شنو الخبر؟ إيش عرفوه؟ النسبة التامة التي يصح أن نصفها بالصدق أو الكذب. نسبة تامة يصح أن نصفها بالصدق أو الكذب. هاي نسبة وجودية. على كل حال طبعا هاي نصفها بالصدق أو الكذب، الصدق والكذب من أعراض الخبر وليس من ذاتيات الخبر. شوية بس أريد، هاي من قال سواء طابق نسبته الخارجية أم لم يطابقها، ترى هذا مو من ضمن التعريف، هذا من متممات التعريف. ولا التعريف هو هذا، الخبر هو الكلام الذي يكون لنسبته خارج في أحد الأزمنة. هذا لهنا أي طابق يخبر به هو أخت إيمان، بس أذكركم أنا، يقول هو جزء المركب الذي تتم به الفائدة. ما تذكرون هيجي من تقول زيد الوحدة لا فائدة، إذا قلت قائم هذا شي يسمونه جزء المركب الذي تتم به الفائدة، بحيث بعد صار كلام يحسن السكوت عليه ولا يبقى السامع منتظرا لشيء. إذن الخبر بالنحو فرد معنى آخر، جزء المركب الذي تتم به الفائدة. زين هنا ايش يردون؟ يردون المعنى النحوي. يقول لا، اريد المعنى المنطقي. الخبر بالمنطق هو شنو؟ المركب التام الذي يصح ان نصفه بالصدق او الكذب، او النسبة التامة التي يصح ان نصفها بالصدق او الكذب. لا، ما شئت فعبر، المعنى واحد. إذن المركب التام الذي يصح، يقول لنا نريد هذا المعنى. هذا المعنى هو الحديث وهو الخبر، والنسبة بين الحديث والخبر هي التساوي. نأتي إلى المعنى الثاني. قال عفوا، قال وهو التعريف المنطقي للخبر. وهو هنا يعني على ضوء هذا التعريف إيش يشمل عندكم؟ هذا ما هو الحديث وما الآن معناه افتهمناه. زين منو هذا اللي يطلقون عليه حديث وخبر؟ قال وهو هنا عام يشمل قول النبي والإمام والصحابي والتابعي وغيرهم، حتى إحنا يشمل الجميع. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله علي مع الحق والحق مع علي، اللهم أدر الحق معه حيثما دار، هذا خبر هذا حديث. وإذا قال الحسين إنما خرجت لطلب الإصلاح، هذا خبر هذا حديث. وإذا قال عبد الله ابن عباس قسم الله الحكمة، وفي رواية قسم الله العلم 10 أجزاء، أعطي علي بن أبي طالب 9 أجزاء، وأعطي سائر الناس 10 وأيم الله لقد شاركهم في 10 فكان أعلم به منهم. هذا أيضا شو نسميه؟ نسميه خبر، نسميه شنو؟ تبين الخبر والحديث بعد مختص بالنبي، مختص بأهل البيت؟ لا، كلام المعصوم وغير المعصوم شنو؟ هو حديث، هو خبر. ليش ليس كل خبر حديث؟ ليش أخا؟ قلنا النسبة التساوي، كل حديث خبر وكل خبر حديث، تساوي بعد كليتين بعد. ليش سالب كليتين موجبتين؟ عندهم هالشكل هو بعد. ليش ليش ليش؟ منين عرفت هذا الشيء؟ ما قلنا احنا هيك شيء. منو قال؟ هم ما يردون هذا المعنى أخ خالد، ما يردون هذا المعنى. لا لا، هم يقولون ما صدر عن المعصوم وما صدر عن غير المعصوم، طبعا عمنا النبي والأئمة، وما صدر عن غير المعصوم، ثم ما صدر من الصدر الأول من الرعيل الأول للمسلمين أو التابعين أو المعاصرين، كله يسمى خبر ويسمى حديث. بعد انت من تقول حدثني ابن عباس، شي نقول هذا شنو؟ نقول هذا حديث. من تقول حدثني رسول الله، شي نقول عنه؟ حديث. حدثني علي بن ابي طالب، حديث. وبنفس الوقت هو خبر، خبر خبر بنفس الوقت. واضحة الفكرة ان شاء الله؟ كل خبر كل حديث. نأتي الى المعنى الثاني. المعنى الثاني قال ثانيا، هذا بعد رأي آخر في قبال الرأي الأول. الرأي الأول اتخذ المعاني لتفسير مفردتي الحديث والخبر، قال احنا ننظر للمعنى نشوف أن معنى الحديث معنى الخبر واحد، إذن هما مترادفان. ثاني قال، قال إن الحديث خاص بما جاء عن المعصوم، والخبر عام يشمل ما جاء عن المعصوم وغيره. فإذا تريد تقول عن ابن عباس شيء، ما تقول حدثني، تقول أخبرني ابن عباس. أما عن علي بن أبي طالب تقدر تقول أخبرني، تقدر تقول حدثني، لأنه معصوم. فتصير النسبة بين الحديث والخبر شنو؟ نسبة العموم والخصوص المطلق. أحسنتم، كل حديث خبر ولا عكس، كل حديث خبر ولا عكس. الخبر أعم من الحديث. فكرة واضحة إن شاء الله على هذا الرأي. هذا الرأي على من استند؟ استند على المعاني؟ لا، ما له علاقة بالمعاني، استند على جهة الصدور. ما يصدر من المعصوم يسمى حديث، يسمى خبر، المعنى واحد. ولكن ما يصدر عن غيره لا يسمى حديثا، وإنما هو خبر فقط. وضحت الفكرة؟ إذن في المعصوم الحديث والخبر بمعنى واحد، في غير المعصوم لا يختلفان. غير المعصوم لا يصدر منه حديث، وإنما يصدر منه إخبار عن ذلك الحديث، خبر يصدر منه. لا يشترط بعد، ما دام اثنين صادقات تقولين حدثني المعصوم أخبرني المعصوم واحد، ماكو فرق. كل ما يصدر من لذلك، شوفوا شنو قال، قال إن الحديث خاص بما جاء عن المعصوم، ثم والخبر عام يشمل ما جاء عن المعصوم وعن غيره. فما جاء عن المعصوم بعد نسميه حديث، نسميه خبر، ما دام ذكرنا المعصوم مقبول من عندنا هذا الشيء. أما إذا أجيت إلى ابن عباس أو قلت حدثنا ابن عباس، يقول لي لا أوقف، قول أخبرنا، لا تقول حدثنا. ليش؟ يقول الحديث لا يصدر عن ابن عباس، الحديث يصدر عن المعصوم فقط. فكرة وضحت إن شاء الله؟ لا، شوف إذا نريد بالدقة العقلية موطن الهدى، إذا نريد بالدقة العقلية، هو بالدقة العقلية بين الحديث والخبر يقينا. أنا يعني هذا رأي قاصر، أكو من يقول به، أنا ما أردق مو عالم من العلماء، ولكن أنا عندي قناعة بقوة هذا الرأي. هنالك رأي يقول لا ترادف في العربية على الإطلاق، كل ترادف ماكو، كل ترادف ماكو. أخذت بالمنطق أن الصارم يباين السيف، لأن الصارم خصوص القاطع، السيف إلى 60 اسم باللغة العربية. لاحظوا كل واحد من عدهن يريدون بالعرب معنى معين. فأنا من أجي إلى الحديث، التفتوا، من أجي إلى الحديث أجد أن النبي صلى الله عليه وآله سواء حدثني، يعني من أقول حديث يعني في أي شيء ممكن أن يحدثني، أما الخبر من أقول أخبرني لابد أنه يخبر عن شنو؟ عن نفسه لو عن غيره. من تقول لا ركزوا، يعني أخبرني لابد أن أحسنتم، لابد أنه ينقل عن غيره. لذلك دائما الرسول شي يقول أخبرني جبرائيل عن الله، أخبرني جبرائيل عن الله، أخبرني أخبرني أخبرني، أخبرني. ما يقول حدثني. فهي بالدقة أكو فرق بين الحديث والخبر، أكو فرق. لكن إحنا الآن مريد يعني مريد قناعاتنا الشخصية، حتى واحد يجي يقول له أنا أفهم هالشكل، أكو دقة أكو، لا إحنا دا نستعرض الآن آراء علماء الحديث شنو بيناتهم، هم مختلفين، وهم راح يجي كل هذه الآراء هم يروح يحكي عليها شكل آخر أصلا ما يقتنع بها، لأن هو الآن في مقام التأليف والتقييم، فلا بد يطلع بنتيجة لطالب العلم أنه أنت ترتضي هذا الكلام ولا ما ترتضي. بل قال الثاني إن الحديث خاص بما جاء عن المعصوم، والخبر عام يشمل ما جاء عن المعصوم وغيره، فالنسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. أكو في بعض النسخ من مطلق، عندكم هالشكل من مطلق، هاي من زائد، هاي خطأ مطبعي هذا، بلي هاي شيلوها، بلي شطبوا عليها. فالنسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، إذ كل حديث خبر وليس كل خبر حديث، وإنما بعض الخبر حديث، اللي هو الصادر من المعصوم عليه السلام. خصوص الصادر من المعصوم يسمى حديث، هو خبر ويسمى حديث. هذا الرأي الثاني. هذا الرأي الثاني قلنا ناظر إلما ناظر إلى جهة الصدور، منين صدر، يقول الكلام هذا منين صدر. إذا صادر من المعصوم سميه خبر سميه حديث براحتك، إذا من غيره قال لا من غيره ما يصير تقول حديث، تقول خبر فقط، خبر فقط. جبرائيل الكلام اللي ينزل به صادر من عنده لو من الله؟ من الله. لذلك يقول أخبرني أخبرني أخبرني. الثالث، الرأي الثالث، الرأي الثالث إن الحديث والخبر متباينان، النسبة بينهما نسبة التباين، ليس كل، أو هو يقولوا ما من شيء من الحديث بخبر وما من شيء من الخبر بحديث، سالبتين كليتين، لا الحديث خبر ولا الخبر حديث. قال إن الحديث والخبر متباينين في معناهما. جي التفتوا في معناهما، إذا أنت من تقول في معناهما غير تستمر تبين لنا شنو معنى الحديث شنو معنى الخبر، راح وين يروح؟ راح يروح إلى جهة الصدور يفسر بها المعنى. هذا يصير هذا تفسير، هو هذا. أنت من تقول معنى الحديث غير معنى الخبر، أقول جيد يا الله تعال بين لنا شنو معنى الحديث شنو معنى الخبر، تقول لي والله اللي يصدر من المعصوم كذا، أقول هذه جهة صدور أخي، هذا مو معنى، مو معنى. ما أدري تتضح عندكم الفكرة لو ما تتضح. واحد يقول مثلا يعني أعتقد جدا واضحة ما يحتاج إلى بيان، أخي أنت دا تقول إن الحديث والخبر متباينين في معناهما، معناه أن مفردة الحديث لها معنى ومفردة الخبر لها معنى آخر. جيد، شوفنا شنو هذه المعاني. يقول أستعين بجهة الصدور. شنو تستعين بجهة الصدور؟ هذا مو بيان للمعنى، هذا بيان للجهة التي يصدر منها هذا المعنى. وأنا كلامي وياك مو عن الجهة، أنت ادعيت الاختلاف في المعنى. قال ذلك أن الحديث خاص بما جاء عن المعصوم. هذا ما يقبل تقول عن الصادر من المعصوم أنه خبر. ما يصير تقول أخبرني جعفر بن محمد عليه السلام، عليهما السلام، تقول حدثني جعفر بن محمد. لا لا، ليش فصل؟ إذا صار فصل أخ خالد، إذا من تقول فصل يعني مقوم للذات. الخبر، الخبر يتقوم يعني بجهة الصدور. الخبر ذات الخبر هو شنو؟ هم نقول الكلام الصادر من شخص معين ما لنا علاقة بالصدور، بجهة الصدور، جهة الصدور ما لها علاقة. متمم، هذا كله متممات للتعريف، متممات للتعريف. الخبر خبر بحد ذاته، يعني ليست جهة الصدور من ذاتيات الخبر. الآن الفعل، الفعل لكل فعل، التفتوا، لكل فعل فاعل، الفاعل من ذاتيات الفعل؟ لا، مو من ذاتياته. مع أنه كذلك الخبر لكل خبر مخبر، ولكن ليس المخبر شنو من ذاتيات الخبر. أحسنتم، نفسه حقيقته ماهيته شنو؟ هو ذلك المركب الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب، المركب التام الذي يصح، هذه ذاتياته الذي يقبل الاتصاف. مو نفس الوصف مقوم، لا، قابلية الاتصاف بالصدق أو الكذب. هاي أرجو أن تلاحظوها. احنا قبل شوية قلنا أن الصدق أو الكذب ليسا مقومين للخبر. تقول لا، شنو المقوم؟ أقول قابلية الاتصاف بالصدق أو الكذب. شوفوا، قابلية الاتصاف بالصدق أو الكذب يعني إمكان الاتصاف، لا نفس الاتصاف. نفس الاتصاف عارض، القابلية لابد تكون متوفرة قبل الاتصاف. يعني الآن الهواء عنده قابلية أن يتصف بأنه أبيض أو أسود؟ ما عنده قابلية. الإنشاء عنده قابلية، هو كلام عنده قابلية أن يتصف بالصدق أو الكذب؟ لا، ما عنده. الخبر عنده قابلية. إذن ميزة الإنشاء عن الخبر هو القابلية، شأنية، استعداد للاتصاف بالصدق أو الكذب. إذن هو مركب تام قابل، هيك يقول، قابل للاتصاف. هاي قابل، هذا من مقوماته. أما نفس الاتصاف لا، تلك أعراض تعرض على الخبر. عموما قال إن الحديث والخبر متباينان في معناهما، ذلك أن الحديث خاص بما جاء عن المعصوم والخبر خاص بما جاء عن غيره. إذن كل واحد من الحديث والخبر يتصف بوصفين، إيجابي وسلبي. شنو يتصف؟ تقول هيجي، تقول هذا حديث وليس خبرا. شوفوا، وصف إيجابي هذا حديث، وصف سلبي شنو؟ وليس خبرا. وذاك شو تقول عنه؟ هذا خبر وليس حديثا. وصف إيجابي، وصف سلبي. يعني ما صدر عن المعصوم حديث وليس خبرا، وما صدر عن غير المعصوم خبر وليس حديثا. إسا هذا العلاقة ما بين الحديث والخبر. خب العلاقة بين الحديث والخبر والأثر شنو؟ هذا بيانه يأتي في درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.